ونبينا أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. المسألة 28: إذا كان مال مشتركا بين اثنين فقارض واحدا واشترط له نصف الربح وتفاضل في النصف الآخر بأن جعل لأحدهما أزيد من الآخر مع تساويهما في ذلك المال أو تساويا فيه مع تفاوتهما فيه، فإن كان من قصدهما كون الزيادة للنقص كون ذلك للنقص على العامل بالنسبة إلى صاحب الزيادة بأن يكون كأنه اشترط على العامل في العمل بماله أقل مما شرطه الآخر له، كان اشترطه للعامل ثلث ربح حصته وشرط له صاحب النقيصة ثلثي ربح حصته مثلا مع تساويهما في المال فهو صحيح لجواز اختلاف الشريكين في مقدار الربح المشترط للعامل، وإن لم يكن النقص راجعا إلى العامل بل على الشريك الآخر بأن يكون المجعول للعامل بالنسبة إليهما سواء لكن اختلف في حصتهما بأن لا يكون على حسب شركتهما، فقد يقال فيه بالبطلان استلزامه زيادة لأحدهما على الآخر مع تساوي المالين أو تساويهما مع التفاوت في المالين. هذه المسألة 28، بحث في أحد شقي المسألة 27. في المسألة 27 تعرض لتعدد العامل، تعدد العامل والمالك أو وحدة المالك أولا ثم تعدد المالك ووحدة العامل ثانيا. هنا يتكلم في المسألة 28 في تعدد المالك ووحدة العامل، والفرق بين المسألتين من حيث أن جهة البحث في المسألة 27 أنه هل التعدد لأحد طرفي العقد بأن يكون العامل متعددا مثلا والمالك واحدا أو بالعكس المالك متعددا والعامل واحدا، هل هذا يضر بصحة المضاربة أو لا يضر؟ فقال لا يضر لأنه تنحل بحسب الحقيقة هذه المضاربة وإن كانت واحدة إنشاء لكنها بلحاظ المنشأ وبلحاظ تعدد العمل أو تعدد المال والمالك يكون منحلا إلى مضاربتين فلا محذورة. فهناك جهة البحث كان مسألة التعدد في أحد الطرفين وأن هذا هل يضر أو لا يضر بصحة المضاربة، فقال لا يضر للانحلال، وقلنا أن هذا لا يضر في الشق الأول يضر، وهو ما إذا كان العامل متعددا والمالك واحدا يضر، لأن هذه في صورة ما إذا كان عمل كل من العاملين منفصلا عن الآخر ويكون النسبة المخصصة لهما نسبة ملحوظة بلحاظ تمام ربحهما لا ربح كل واحد منهما بخصوصه، لأن حينئذ هذه النسبة وإن كان بلحاظ مجموع الربح حصة وكسرا مشاعا محددا من أول الآن، لكن الشرط في صحة المضاربة أن يكون ذاك الكسر المشاع والحصة للعامل حصة محددة لربح عمله لا لربح عمل عامل آخر أو لربح المالك مثلا بعمل يقوم به المالك. ولهذا لو قال ضاربتك على أن يكون لك نصف ربح عملي مو نصف ربح عمل العامل يكون باطلا، وفي الشق الأول يلزم منه هذا الإشكال من الشقين. فوحدة المالك وتعدد العامل ليس مضرا للانحلال، لكن هذا الإشكال مضر الذي ينشأ فيما إذا كان المالك واحدا والعامل متعددا، أما لو كان الشق الثاني وهو أن المالك متعدد والعامل واحد لا يلزم محذورون لما بيناه بالأمس من أن بلحاظ المالكين اللذين يكونان مشتركين في المال كون النسبة بلحاظ مجموع الربح تمام الربح محددا يستلزم منه في باب الشركة في المال أن تكون النسبة بلحاظ حصة كل منهما أيضا محددا، لأن المال بعد الاشتراك يصبح مالا لكل منهما نسبة من هذا المال، فتكون نسبة ربح كل منهما في تمام الربح أيضا محددا بنفس نسبة وحصة كل منهما من رأس المال المشترك، فلا يكون هناك لا يجري هذا المحذور هذا الحيثية التي تعرض لها في المسألة 27 مع إشكالنا عليه. وأما المسألة 28 هنا يأخذ الشق الثاني من المسألة 27، ما إذا كان المال مشتركا، يعني المالك متعددا والعامل واحدا، فقارضا واحدا، هذا هو الشق الثاني الذي ذكره هناك. لكن هناك ذكره من حيث أن التعدد لا يضر الانحلال لهذه الحيثية فلا تكراره، هنا يذكره في المسألة 28 لجهة أخرى يريد أن يبحث فيه مخصوصة بهذا الشيخ، وهو ما إذا كان المالك متعددا والمال مشتركا بين اثنين والعامل واحدا. حينئذ هنا حينما يشترط مثلا للعامل نصف الربح والنصف الثاني لهما، يعني للمالكين، قد يكون بينهما على نحو التفاضل، بحيث ما يحصل عليه أحدهم أحد المالكين أكثر مما يحصل عليه المالك الآخر. هل هذا التفاضل بين المالكين فيما يحصل عليه من الربح بعد التقسيم هل يضر هذا أو لا يضر؟ فجهة البحث في المسألة 28 هذه الحيثية، ما إذا كان حصة كل منهما من المالكين حصة أحدهما أكثر من الآخر. مسألة الانحلال لا تحل هذه المشكلة، هذه مشكلة أخرى، أنه هل يصح أن يكون المالكان متفاضلين أحدهما أكثر من الآخر يأخذ حصتان أو لا يكون في ذلك إشكال؟ فيريد أن يقول أنه لا يكون في ذلك إشكال. كيف يكون متفاضل؟ التفاضل يكون بأحد نحوين، إما يتفاضلان من باب أن ماليهما المشترك نسبة كل ملك كل منهما واحد، هذا يملك النصف ذاك يملك النصف، لكن حينما يجعل لنفسهما النصف أحدهما يقول هذا النصف ثلثاه لي وثلثه للآخر، ثلث النصف لأحدهما وثلث النصف للآخر، فيتفاضل لأن النسبة المجعولة لهما متفاضل، مع كون نسبة رأس ماليهما على حد واحد في المال المشترك ونسبة الربح الحاصل لهما أيضا بالقاعدة التبعية على حد واحد. والنحو الثاني من التفاضل أن يكون النسبة واحدة، يقول لنا النصف بالتساوي، لكن مع ذلك أحدهما سوف يحصل على أكثر من الآخر. لماذا؟ لأن نسبة رأس ماليهما في رأس مال أحدهما في المال المشترك أقل من الآخر، كما إذا كان أحدهما له ثلث المال والآخر له ثلث المال المشترك، ومع ذلك جعل لهما النصف بالتنصيف، فإن من يكون له ثلث رأس المال سوف يحصل على ربح بالنسبة لرأس ماله أكثر مما حصله الآخر من الربح بالنسبة لنفس ماله، هذا يحصل ربع نصف النصف الذي هو ربعه تمام الربح، وذا كم يحصل ربع الربح، لكن ذاك ربعه في قبال ثلثين، هذا ربعه في قبال ثلث، فبحسب الحقيقة هذا قد حصل على ضعف ذاك من الربح، لو كان يريد ذاك أن يحصل مثل هذا كان ينبغي أيضا أن يحصل على ثلثين على ربعين لا ربع. هذا التفاضل، فالتفاضل ينشأ من أحد منشئين، هل يضر هذا التفاضل أو لا يضر؟ تفاضل المالكين يضر أو لا يضر؟ هذه حيثية أخرى جديدة يريد أن يبحثها غير مسألة الانحلال والتعدد والوحدة التي بحثها في المسألة السابقة. فيقول سيد المالك أنه هذا التفاضل إذا رجع، يقول تارة يرجع هذا التفاضل إلى التفاضل بين المالكين في الربح، لأن كل منهما هذا الذي يأخذ الزيادة الفضل وهو صاحب الثلث مثلا الذي يأخذ زيادة إذا كان نسبة ماله ثلث ويأخذ الربع، أو إذا ابتداء قال النصف بيننا بالتناصب كان نسبة رأس المالين على حد واحد، لكن أحدهما يقول ثلث النصف لي والآخر ثلث النصف له، هذا الذي يأخذ الفضل سواء في الصورة الأولى أو بالصورة الثانية تارة يقصد أخذه من العامل، ألسنا قلنا ينحل هذه المعاوضة مضاربة إلى مضاربتين بتعدد المال، فبحسب الحقيقة مرجعه إلى أن هذا يجعل الذي يأخذ مثلا الذي يأخذ الثلثين بحسب الحقيقة كأنه يتفق مع عامله، إذا افترضنا الصورة الأولى أن يكون نسبة المالين على حد واحد كل منهما له نصف المال،
والنصف بينهما بنحو الثلثين لأحدهما والثلث للآخر. صاحب الثلثين كأنه يأخذ هذه الزيادة التي يأخذها وهو الثلث الزائد الذي يأخذه على مالكه بحسب الحقيقة على المالك الآخر، لا يأخذه من ربح المالك الآخر، يأخذه من ربح العامل المضارب، لأن نصف المال كان له فهو مضارب في نصف المال مع العامل بالانحلال، كما أن ذاك المالك مضارب في نصف المال مع العامل بالانحلال. فكأن هذا يجعل بينه وبين العامل التقسيم بأن يكون للعامل الثلث ولنفسه الثلثين. إذا كان نصف المال له فنصف الربح له بقانون التبعية. قانون التبعية يقول كل من ملك أي مقدار من الأصل يملك بنفس المقدار من ربح المال. فالمال إذا ربح بأي مقدار نصف هذا الربح لهذا المالك ونصفه لذاك المالك لولا ما يعطيانه للعامل. حينئذ كأن هذا المالك يقول بين للعامل بيني وبينك بهذا النحو أن يكون لك الثلث من نصفي، نصف ربحي من النصف الذي هو ربحي، لك الثلث ولي الثلثان. والمالك الآخر بالعكس يقول لذاك العامل، لنفس العامل، أنه لك الثلثان من النصف الذي هو ربحي ولي الثلث، فتكون النتيجة نفس النتيجة. إذا رجع إلى هذا، إلى أن كان من قصديهما أن يكون التفاضل بلحاظ اختلاف النسبة التي يتفقان فيها مع العامل، فبحسب الحقيقة هذا الثلث الذي أخذه أحد المالكين المتساويين مع الآخر، متساوي مع الآخر في الملكية، هذا الثلث الذي أخذه لم يأخذه من ذاك المالك، أخذه من العامل، لأنه يملك النصف من الأرباح، لأنه يملك نصف رأس المال فله نصف الأرباح، ذاكام يملك النصف من الأرباح، فهذا يتفق مع العامل بالثلث والثلثين، وذاك يتفق مع العامل بالثلث والثلثين بالعكس، ثلث له للمالك وثلثين للعامل، وتكون نتيجة نفس النتيجة وهو التنصيف. حينئذ كما هو واضح بالحساب الرياضي، إذا كان هكذا يقول هذا لا إشكال فيه، سواء في الصورة الأولى للتفاضل أو في الصورة الثانية، أيضا يتصور في الصورة الثانية للتفاضل بنفس الحساب فلا بأس. يقول لأن هذا مرجعه إلى مضاربتين بالانحلال، مضاربتان بين كل من مالكي النصف مع العامل، وكل منهما يشترط شرطا يختلف عن شرط الآخر ولهما ذلك، كل مضاربة بحسب الحقيقة مستقلة عن الآخر وإن جمع في إنشاء واحد. حينئذ هذا صورته. الصورة الثانية التي يقول سيد الماتي إذا قصد كان من قصدهما ذلك فهو، فهذا صحيح بلا إشكال وليس في أي شبهة، لأنهما مضاربتان مختلفتان في التحصيص بين المالك والعامل، وأي مانع، كما لو كانت مضاربتين كانت مضاربتين مستقلتين حتى إنشاءً في مالين مستقلين كان يوجد محذوره، لا هذا مثل ذلك. وأما إذا لم يكن، طبعا هنا سوف يأتي التعليق، وأما يقول الشيخ السيد الماتن وأما لو لم يكن من قصدهما ذلك، كان من قصدهما أن المالك أن العامل يأخذ بنسبة واحدة منهما معا، ما يرجع إليهما إلى المالكين يتفاضلا فيه، يعني يقصدان أن يقسم ماليهما بينهما باعتبارهما مشتركين في رأس المال فيشتركان فيما يبقى، يقسم هذا الباقي كما هو الظاهر في مثل هذه الموارد عرفا، يقسم ما يرجع إليهما بالتفاضل لا بالتساوي بأحد الوجهين المذكورين للتفاضل. يقول إذا كان هكذا فحينئذ هل يصح أو لا يصح؟ قيل بعدم الصحة، قيل بالبطلان، من لجهة أن هذا يرجع إلى جعل جزء من مال أحد الشريكين للآخر، يعني أن يكون ربح أحد الشريكين، شريكان هذان الشخصان المالكان شريكان في رأس المال وفي الربح الحاصل، مرجعه إلى أن يكون أحد الشريكين يأخذ أكثر من الآخر، يأخذ نسبة من الربح أكثر من الآخر وأكثر من حصته من رأس المال، من دون أن يكون قد عمل عملا. ويأتي في بحث الشركة أنه أحد الشريكين لا يستحق، لا يمكن أن يأخذ شيئا أكثر من الآخر، يعني أكثر من حصته وبالنسبة، إلا أن يكون يعمل عملا فتكون الزيادة المشروطة في قبال عمله على ما سوف يأتي في كتاب الشركة فيكون باطل. هذا إشكاله، فيريد أن يدفع هذا الإشكال، ويدفع هذا الإشكال بدفعين. دفعون يقول نحن في تلك المسألة اخترنا أن هذا لا محذور فيه في عقد الشركة، لا محذور أن يكون الشخصان المشتركان في مال للاسترباح بعد ذلك ويعطى المال للربح الاستثمار والاسترباح، أن يشترط في عقد الشركة أن يكون لأحدهما أكثر من الآخر من الربح، لا بأس. ثم لابد أن يجعل في عقد، لابد من عقد شركة ولو نفس بنفس إعطاء المالين ومزجهما وخلطهما بيد العامل، هذا ضمناً اتفق على عقد الشركة. فيشترط في ضمن عقد الشركة الواقع قبل المضاربة أو حين المضاربة بين المالين بين المالكين أن يكونا مشتركين في هذا المال، والربح بالنسبة بينهما لكن نسبة أحدهما أكثر من الآخر. يقول هذا لا محذور فيه، لأننا قلنا أن هنا أن منشأ الإشكال هناك أن هذا خلاف مقتضى الشركة، هكذا قالوا، خلاف مقتضى عقد الشركة، فإن مقتضى عقد الشركة أن يكون كل شريك له من الربح بنسبة سهمه في رأس المال لا أكثر، هذا مقتضى الشركة، فإذا اشترط أكثر من ذلك كان خلاف مقتضى الشركة. يقول نحن هناك قلنا أن هذا ليس خلاف مقتضى عقد الشركة بل خلاف إطلاق عقد الشركة، إطلاقه وعدم ذكر شرط على الخلاف يقتضي هذا أن يكون الربح بينهما بالنسبة لا بالتفاضل، بالسوية من حيث النسبة لا بالتفاضل، إلا أنه لو نص على الخلاف بشرط أي محذور في ذلك، فهذا ليس منافيا لمقتضى عقد الشركة بل مناف لإطلاق عقد الشركة. وهذا كلام دائما يذكره سيد الماتين في دفع بعض الشروط التي يقال أنها باطلة لأنها خلاف مقتضى العقد، يقول ليس خلاف مقتضى العقد، خلاف خلاف إطلاق العقد، هذا بحث تفصيله هناك لو. هذا جواب يعطي الذي هذا الجواب مبني على أن يكون هذا الشرط شرط التفاضل بين المالكين ضمن عقد شركة، بحيث لا بد من افتراض وقوع عقد شركة ولو ضمن المضاربة، ضمنا يقع عقد شركة بينهما ويشترط أحد المالكين ضمنا في ضمن عقد الشركة على الآخر أن يكون الربح الذي يبقى لهما تقسيمه بينهما لا بالتساوي بل بالتفاضل. فإذا قيل بصحة مثل هذه الشروط في عقد الشركة هناك ما تنكو، هذا وجه للجواب يذكره. ثم يذكر وجها آخر، يقول لو تنزلنا وسلمنا أن هذا الوجه أنه لا يصح في ضمن عقد الشركة، ذلك لا يصح اشتراط جعل أحد الشريكين يأخذ أكثر من الربح من نسبته من حقه سهمه في رأس المال بالشرط، أن هذا خلاف مقتضى عقد الشركة، لكن هذا في عقد الشركة يكون باطلا، أما في عقد المضاربة لا يكون باطلا، لأن هنا هذا الشرط ليس شرطا في عقد الشركة، نجعله شرطا في عقد المضاربة بأن يكون لنا عقدان. على كل حال المتيقن عقد المضاربة، الشركة إما يوجد عقد قبله أو ذاك أصلا لا يوجد، وإنما مجرد الاختلاط، الشركة القهرية لا العقدية الذي ينشأ من اختلاط المالين. فالعقد الموجود على كل حال عقد المضاربة، هذا متيقن، أما عقد الشركة قد يكون موجودا قد لا يكون موجودا. في عقد المضاربة شرط هذا الشرط، إذن لا أي محذور في أن يشترط في عقد المضاربة أن يكون أحد المالكين يأخذ مقدارا مما من ربح المالك الآخر، شرط نافذ على المالك الذي سوف يكون ربحه أقل، لأنه اشترطه عليه العامل في ضمن عقد المضاربة أن يكون مقدارا من ربحه ينتقل إلى ذاك المالك الآخر الذي هو أيضا يملك النصف الثاني المشاع من ذاك المال، فهذا الشرط يكون حينئذ نافذا بمقتضى دليل وجوب الوفاء بالشرط في ضمن عقد المضاربة، وعقد المضاربة ليس فيه حينئذ مثل هذا المقتضى الذي ذكر. لا يبين تفصيله، لكن هكذا فسر كلامه وهو تفسير صحيح، نظره إلى أنه هذا مرجعه بحسب الحقيقة إلى أن العامل يشترط على المالك الذي سوف يحصل على ربح أقل ويفوت مقدار من ربحه إلى ذلك المالك الآخر، يشترط عليه أن يكون جزءا من ربحه يعمل بماله بالمال المشترك، بشرط أن يكون جزء أن يكون جزء من ربحه ينتقل إلى المالك الآخر الذي لا يرضى بالموافق بالمضاربة إلا أن يكون ربحه أكثر. فمرجعه إلى شرط مقدار من الربح بين العامل وبين هذا المالك الأقل ربحا، جعل شرط مقدار أن يكون مقدار من الربح لشخص أجنبي وهو المالك الآخر الذي هو أجنبي بلحاظ المضاربة بين هذا المالك وحصة
حصته وبين العامل،
فيكون من قبيل اشتراط شيء من الرحل الأجنبي، حيث تقدم هذا في شروط صحة المضاربة أن الماتن هناك قال يصح جعل شيء من الربح لثالث، يشترط ضمن المضاربة بين العامل والمالك أن جزء من الربح يكون لزيد الذي خارج عن المضاربة، وليس هذا بعد منافي مع عقد الشركة، لا شركة في البين ليست شركة، وإن كان قد يسمى المضاربة نحو شركة بين العامل والمالك بين العمل والملك، لأن هذا تعبير مسامحي بحسب الحقيقة، ليس بابه هنا باب الشركة في المالين، لأن العمل لا يشترك مع المال، وإنما بابه باب المضاربة واشتراط شيء من الربح للأجنبي الذي تقدم في ذاك البحث جوازه وصحته من قبل الماتين. هذا ما يذكره السيد الماتن في هذه المسألة 28. يقول إذا كان مال مشتركا بين اثنين فقارضا واحدا واشترطا له نصف الربح، وهذا هو الشق الثاني في المسألة 27 عند الماتن فرض الثاني، لكن هنا طرح هذا الفرض، هناك طرح من حيث أن التعدد لا يضر الانحلال، هنا طرح من حيث أنه إذا تفاضل في الربح واشترط له أي للعامل الواحد نصف الربح، وتفاضل هما يعني المالكان في النصف الآخر، إذا لم يتفاضل لا محذور، إلا محذور التعدد والوحدة في الإنشاء الذي قلنا بالانحلال ليس فيه محذور، لكن التفاضل ماذا نصنعه، وتفاضل في النصف الآخر بأن جعل لأحدهما أزيد من الآخر مع تساويهما في ذلك المال، هذا النحو الأول بأن يقول لي الثلثان ولك الثلث من هذا النصف، أو من شاء التفاضل ليس الاختلاف في النسبة، كل منهما يأخذ ربع الربح مثلا، فالنصف ينصفان بينهما، لكن مع ذلك أحدهما يستفيد أكثر لأن رأس ماله هو أقل، رأس ماله ثلث المال لا نصف المال، أو تساويا فيه في هذا النصف، لكن مع تفاوتهما فيه أي في المال في رأس المال، فتساويا في النصف مع تفاوتهما في نفس في رأس المال، فإن كان من قصدهما، هنا هل هذا التفاضل بإحدى الصورتين جائز؟ هذه جهة المسألة هنا، فلا تكرار بين هذه المسألة والمسألة السابقة. يقول فإن كان من قصدهما كون ذلك للنقص على العامل بالنسبة إلى صاحب الزيادة، فمن يأخذ الثلثين كأنه يأخذ الثلثين من نصف تمام الربح الذي هو له من العامل، يقول للعامل هذا العامل الواحد لك الثلث من ذاك النصف الذي لي والثلثان منه لي، والآخر بالعكس يقول لك الثلثان والثلث له، فيصير هكذا بأن يكون كأنه اشترط على العامل في العمل بماله أقل مما شرطه الآخر، لا جعل له الثلث بينما الآخر يمكن يجعل له ثلثان ثلثين، كأن اشترط هو للعامل ثلث ربح حصته هو النصف، وشرط له صاحب النقيصة ثلثي ربح حصته، يكون نتيجة نفس النتيجة أن النصف لهذا والنصف لذاك، يعني يأخذ ذاك ثلثين وثلث يصير نصف، هذا يأخذ ثلثين ذاك أم ثلث يكون نصف، مثلا مع تساويهما في المال فهو صحيح لجواز اختلاف الشريكين في مقدار الربح المشترط للعامل، هذا ليس فيه شبهة أصلا عند الماتين ولا عند غيره، ولا يتوقف لا على ذاك البحث في الشركة ولا على ذاك صحة الشرط للأجنبي في البحث المضاربة اللي تقدم، لكن إن لم يكن النقص راجعا إلى العامل هذا الشق الثاني، حينئذ الآن هنا نأتي للتعليق في هذا الشق الأول، المشهور علقوا قالوا أن يعني بعضهم أن القصد وحده لا يكفي، لا بد من أن يكون هذا ظاهرا ودال هناك دال عليه، وهذا صحيح الماتن قد يقصده أيضا، ليس المقصود قصد ثبوتي، قصد عقدي تعاقدي المعاملي بأن يكون قصدا مفادا بنفس المعاملة في مقام الإثبات، هذا من ناحية. نحن أشكلنا قلنا أيضا يوجد مسامحة أو إشكال آخر في هذا الكلام، يعني استثناء آخر لا بد أن يذكر وهو المهم، وهو أن هذا لا يتم في تمام الصور، إنما يتم في الصورة التي يكون النسبة التي يأخذه المالك الذي حصل على ربح أكثر النسبة التي يأخذها من تمام الربح بالنهاية ربع مثلا ربع الربح، النسبة التي يأخذها من تمام الربح يشترط أن لا تكون مساوية أو أكثر عن نسبة حصته من رأس المال، هذا قانونه، هذا لابد أن تكون النسبة التي يأخذها من تمام الربح أقل من نسبة حصته في رأس المال. فمثلا إذا كان حصته من رأس المال النصف، يملك نصف رأس المال، وذاك الآخر من نصف رأس المال، هنا يمكن أن يجعل لنفسه الثلثين من النصف، لأن الثلثين من النصف أقل، ثلثين من النصف من تمام الربح أقل من نصف الربح، لا محالة، يبقى ثلث بمقدار الثلث أقل من نصف الربح، وإنما ملكه برأس المال بمقدار النصف، فيبقى من ربحه مقداره، يمكن أن يجعل ذاك للعامل وهو الثلث للعامل والثلثان له. وأما إذا كان مقدار ما يأخذه من رأس من تمام الربح، من النسبة إلى تمام الربح، مساوٍ فضلاً عما إذا كان أكثر من نسبة ما يملكه من رأس المال، كما إذا كان له ربع رأس المال، ربع رأس المال له وثلاثة أرباعه للآخر، أو كان له خمس رأس المال وأربعة أخماسه للآخر، ويريد أن يأخذ نصف الربح الذي هو ربع تمام الربح، يريد أن ينصف الربح، نصف الربح بينه وبين المالك، أن يأخذ ربع الربح، ربع تمام الربح، هنا لا يصح، هذا الوجه لا يجري فيه. لماذا؟ لأن هذا الوجه هنا لا يجري، باعتبار أن هذا الإنسان الذي يملك ربع رأس المال تمام ما يستحقه من الربح لولا العامل والمضاربة، تمام ما له من الملكية في الربح إنما هو ربع الربح، لأنه يملك ربع رأس المال وثلاثة أرباعه للآخر، أو خمس رأس المال وأربعة أخماسه للآخر، فالربح الذي يحصل أيضا يكون ملكيته بنفس بنحو ملكية المال كما قلنا، يعني ربع الربح يكون لصاحب الربع من رأس المال، وثلاثة أرباعه ثلاثة أرباعه لصاحب الثلاثة أرباع من رأس المال. حينئذ إذا كان هكذا فهو لا يملك من الربح الحاصل، حتى لو لا يأخذ شيئا العامل للمضارب مجانا بضاعة يريد أن يعمل له، لا يملك من الربح الحاصل إلا ربعه، ربعه تمام الربح، فكيف يجعل لنفسه حينئذ ربعه تمام الربح، أو خمسه، فكيف يجعل لنفسه ربعه تمام الربح، سوف يكون هناك زيادة. ففي هاتين الصورتين لا يمكن أن يكون هذا مرجعه، لا يمكن تصحيحه بهذا الوجه، إذ لا يبقى شيء من الربح لكي يكون هو حصة العامل في المضاربة التي بينه بلحاظ حصته مع العامل، لا يبقى شيء، ويحتاج في المضاربة أن يكون شيء للعامل بحسب الحقيقة، فلا بد أن يكون حينئذ هذه الزيادة جزء مما يملكه من الربح، ما يعطى من الربح مأخوذا ممن؟ من المالك الآخر. وهذا يتصور هم في التفاضل الذي ينشأ من اختلاف نسبة رأس المال، وهم في التفاضل الذي ينشأ من اختلاف النسبة في التحصيص في التقسيم، كلاهما يتصور في هذا الشيء، هناك أيضا يتصور. إذن فهذه الزيادة التي تحصل والفضل الذي يحصل من ناحية التفاضل بالسبب الأول أو بالسبب الثاني، يشترط فيه أن لا تكون هذه النسبة الزائدة التي أخذ النسبة في الزائد الشخص الذي حصل على الزائد، هذه النسبة حينما ننسبها إلى رأس المال إلى تمام الربح، لابد أن لا تكون نسبته، هذه القاعدة، نسبته من تمام الربح أكثر من نسبته أو مساوي مع نسبة ملك هذا المالك لسهمه في أصل رأس المال. إذا كان مساوي أو أكثر لا تصح في هذه الطريقة، وإذا كان أقل تصح حينئذ في هذه الطريقة، لأنه راح يبقى مقدار من الربح من الربح الذي يستحقه لولا المضاربة بقانون التبعية، سوف يبقى مقدار من الربح، يمكن حينئذ جعل ذاك للعامل وما عداه له، فالزيادة إنما حصل من العامل لا من المالك الآخر. هذا الإشكال الذي نحن بالأمس بيناه، وقلنا أنه لا بد هنا من استثناء، وهو أن هذه الصورة لا تتم، هذا الحل لا يتم في تمام صور في تمام حالات الصورتي التفاضل، بل لا بد من اشتراط شرط، وهو أن ما يحصل عليه هذا المالك الذي حصل على أكثر نسبة التي حصل عليها إلى تمام الربح لا بد أن تكون أقل من نسبة رأس ماله إلى المال المشترك. إذا كانت مساوية أو أكثر حينئذ لا يصح هذه الطريقة، نضطر إلى الطريقة الثانية، يعني يدخل في القسم الثاني. فعبارة الماتين والمحشين فيه إطلاق لا بد من تقييده حينئذ، إلا أن يقال أن مقصوده أنه إن كان من قصدهما لابد إذا كان هكذا فلا يكون قصدهما هذا أن يكون هذول يعرفون هذه النكتة، وإلا يكون مقصود المواطن إن كان من قصدهما يعني مع في المورد التي يمكن المورد الذي فيه يمكن هذا القصد، وفي مورد هذا الاستثناء لا يمكن هذا القصد فهو خارج مثلا من هذا الباب. على كل حال فلا بد من هذا الاستثناء هنا وإلا لا يتم في هذا القصد، فهو صحيح لجواز اختلاف الشريكين في مقدار الربح المشترك للعامل وإن لم يكن النقص راجعا إلى العامل، هذا الفرض الذي لم يقصد هذا الشيء أو لا يمكن قصده هذا الشيء كما في مورد الاستثنائين الذين ذكرناهما أن يكون مساوي أو أكثر. هنا إن لم يكن النقص راجعا إلى العامل بل على الشريك الآخر بأن يكون المجعول للعامل بالنسبة إليه ما سواء، كل من ما يعطي للعامل نسبة واحدة من الربح، لكن اختلف في حصتهما حصة المالكين بأن لا يكون على حسب شركتهما، فقد يقال فيه بالبطلان أحدهما يأخذ أكثر من الآخر. لماذا؟ لاستلزامه زيادة لأحدهما على الآخر مع تساوي المالين، مالان متساويان ويمكن أن يكون ربحهما متساوي مع أنه أخذ أكثر، هذا فرض المنشأ الأول للتفاضل، أو تساويهما مع التفاوت في المالين، هذا الفرض الثاني للتفاضل، أحدهما يأخذ بنفس النسبة من الآخر ربع، هذا يأخذ ربع تمام الربح، ذاك يأخذ ربع تمام الربح، يعني يقسمان النصف بالتساوي على أنفسهما، لكن مع ذلك أحدهما متفاوت عن الآخر لأن ماله أقل، ماله الثلث ليس ماله نصف المال، فيلزم الزيادة بلا عمل من صاحب الزيادة، لأن المفروض كون العامل غيره كون العامل غيرهما، وهذا لا يجوز. فإن التفاضل بين الشريكين إذا كان في قبال عمل منه جائز على ما يأتي في بحث الشركة، أما إذا لم يكن بإزاء عمل شخص يعطيان المال لآخر يعمل فيه حينئذ هنا لا يجوز اشتراط الزيادة، لا يجوز. أو كان من النماء الطبيعي مثلا النماء التكويني من دون عمل لا يجوز، ولا يجوز ذلك في الشركة، هذا الإشكال. قد يقال هذا البطلان الذي مذكور في كلمات بعضين محكي عن المبسوط وجامع الشرائع وكذا تحرير كما يقول هنا المستمسك، يقول والأقوى الصحة، الماتن يقول إلا أن هذا الإشكال غير صحيح. والأقوى الصحة قلنا لوجهين يستفاد من كلامه، وجهان لمنع عدم جواز الزيادة لأحد الشريكين بلا مقابلتها لعمل من، هذا الجواب وجه الأول، جواب الأول نقول نمنع، فإن الأقوى جواز ذلك بالشرط إذا كان يوجد عقد شركة طبعا في البيع ولو ضمن عقد المضاربة، فإن الأقوى جواز ذلك بالشرط، ونمنع كونه خلاف مقتضى الشركة بل هو مخلاف مقتضى إطلاقها لا خلاف مقتضى أصل العقد. هذا الوجه الأول ينبغي أن يبحث في محله، دخول فيه أكثر من هذا هنا بلا موجب، هناك سوف نبين أنه هل هذا خلاف مقتضى عقد الشركة أو خلاف مقتضى إطلاق عقد الشركة، هل يمكن إثباته بالروايات الخاصة أو لا يمكن إثباته في كتاب الشركة. هذا الجواب الأول. والجواب الثاني، مع أنه يمكن أن يدعى الفرق بين الشركة والمضاربة وإن كانت متضمنة للشركة، هذا الجواب الثاني، أنه هنا يوجد جواب آخر، هنا نحن لا نريد أن نعقد عقد شركة، قد تكون شركة قهرية لا عقدية بين المالين، وإنما نريد أن نعقد عقد مضاربة مشتركة، مضاربة من مالكين مع عامل واحد، حينئذ هنا مرجعه كما قلنا إلى أن يشترط العامل على أحد المالكين وهو الذي يأخذ أقل من الربح بلحاظ حصته، لأن المضاربة تنحل إلى مضاربتين، بلحاظ حصته يشترط عليه أن يكون جزء من ربحه بالمقدار الذي يريده من الزيادة المالك الآخر للمالك الآخر، فهذا غايته وقصاره أنه شرط شيء من الربح لأجنبي، بل هذا أحسن من الأجنبي لأنه ليس أجنبي بالمرة، أجنبي مشارك في المضاربة أيضا بمعنى من المعاني، فلا يكون فيه محذورون. هذا الجواب الذي يذكره. هذا الجواب هل يكون صحيحا هذا مربوط بالمضاربة أو لا يكون صحيحا، نوقش في صحة هذا الجواب أو يمكن أن يناقش بوجوه عديدة، لا بد من ذكر وجوه المناقشة في هذا الجواب الثاني لنرى أن هذه الوجوه التي ذكرت أو يمكن أن تذكر هل يتم شيء منها، فلا يتم الجواب الثاني. أو لا يتم شيئا منها فيتم الجواب الثاني. وهذا مربوط ببحث المضاربة بعد، غير مربوط ببحث الشركة، ويأتي إن شاء الله في ليلة الأحد.